نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم الإمام النووي رحمة واسعة. إن شاء الله نبدأ بإذن الله في شرح الحديث الأول، في قراءة الحديث الأول. قال الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. قال: اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له إشارة إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر رضي الله عنه في كل باب. وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. الإمام النووي رحمه الله بدأ الكتاب بحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما تقرأ في مقدمة النووي على شرح الأربعين النووية، هتشوف قد إيه هو كان نيته في جمع الكتاب إن هو ينفع الناس، وإن الكتاب ده يكون عمدة الناس ترجع ليه، وإن عموم المسلمين ينتفعوا بالكتاب ده. وسبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب للإمام النووي القبول، وكتب لكتابه الأربعين النووية القبول بين المسلمين. يعني مش هتلاقي مثلا بيت أو طالب علم أو أي مثلا مكتبة لطالب من طلاب العلم مفيش فيها الأربعين النووية أو شرح للإمام النووي، أو حتى تلاقي شروحات كتير جدا للأربعين في الكتب وسلاسل، وتلاقي طلاب العلم بيحرصوا على حفظ الأربعين النووية، وفي علماء كتير جمعوا. يعني فكرة الأربعين حديث دي كانت موجودة عند أهل العلم، إن هو يجمع 40 حديث في الأحاديث الجوامع. لكن سبحان الله، شوف النية، وده درس. يعني هو بدأ الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات، وكان حال الإمام النووي درس. سبحان الله، إن إزاي كان هو مخلص وكان الأعمال اليسيرة اللي هو عملها كان فيها بركة وكان فيها توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وإن إزاي في المدة القليلة، لما إن شاء الله نقرأ ترجمة الإمام النووي شوف إن هو عاش مدة، يعني مات في الأربعينيات. يعني لما تقرأ بقى شوف بقى إيه هو عمل إيه وشرح إيه، تقول ده مثلا واحد مات وهو عنده مثلا 100 سنة مثلا، أو 90 سنة، أو 80 سنة. إنما تتفاجئ إن الإمام النووي رحمه الله مات في السن دي. فده درس، يعني درس قبل ما نبدأ في شرح الحديث، إن على قدر إخلاص الإنسان وعلى قدر نية الإنسان، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى يستعمل الإنسان ويفتح له أبواب الخير. فهما بيقولوا إيه؟ قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في كل باب. وبيقولوا إن الحديث ده الإمام البخاري بدأ بيه في كتاب الصحيح، الجامع الصحيح، صحيح البخاري. قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا، وده هيجي معانا برضو، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين، وده معانا برضو في الأربعين. وعن أبي داود قال: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث: الأعمال بالنيات، والحلال بين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي قال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. ونظم يعني ايه الأحاديث الأربعة يعني. طيب ده يعني في البداية هم بيقولوا ان الحديث ده من الأحاديث المهمة التي عليها مدار الإسلام من أصول الدين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر. إنما ده لفظ من ألفاظ الحصر، أساليب الحصر. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه إنما الأعمال بالنيات؟ ماشي؟ زي مثلا: إنما أنا بشر مثلكم. يعني إيه حصر؟ يعني أنا مش أي حاجة غير إن أنا إيه؟ بشر. أنا مش ملك ولا أنا حاجة تانية غير إن أنا بشر. إنما أنا بشر مثلكم. فده معنى إنما الأعمال بالنيات. يعني إيه بقى؟ لازم يكون في حاجة هنا نقدر حاجة علشان نفهم المعنى. يعني إنما قبول الأعمال بالنيات، أو إنما مثلا ثواب الأعمال بالنيات. يعني إما المعنى قبول الأعمال، يعني العمل بتاعي يقبل أو يرد على حسب النية، الثواب في العمل يضاعف أو لا يضاعف على حسب النية. إنما الأعمال بالنيات، العمل صحيح أو غير صحيح على حسب النية. ده المعنى. فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة بالنيات، أو الأعمال معتبرة بالنيات، أو مقبولة بالنيات. وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها هنا إيه؟ يبقى هنا المقصود بالأعمال إيه؟ الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، العمل اللي هو الطاعة. وقال آخرون: بل الأعمال هنا على عمومها، اللي هو أي عمل، لا يخص منها شيء. وعلى هذا القول فقيل: تقدير الكلام الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات. طيب هيبان معانا المعنى دلوقتي. قال: ويحتمل أن يكون التقدير في قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، يعني الأعمال صالحة أو فاسدة بالنيات، أو مقبولة أو مردودة بالنيات، أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات. فاهمين كده يا شباب؟ طيب ماشي، يعني ايه بقى الكلام ده الاعمال بالنيات؟ يعني ايه الاعمال صالحة او فاسدة، مقبولة او مردودة، مثاب عليها او غير مثاب عليها بالنيات؟ قالوا العلماء، قالوا هيجي معانا دلوقتي، ان النية لما العلماء يتكلموا عن النية، علماء مثلا السلوك، يبقى بيتكلموا عن أي نية؟ عن الإخلاص والرياء. فلما تقول الأعمال صالحة أو فاسدة على حسب النية، أو مقبولة أو مردودة على حسب النية، لو واحد بيعمل عمل وهو مخلص في العمل ده وبيتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فالعمل يكون إيه؟ مقبول. لو واحد بيعمل عمل وهو مرائي في العمل ده أو بيعمل عمل ده لغير الله سبحانه وتعالى، فالعمل ده يكون مردود. فده معنى الأعمال صالحة أو فاسدة، مقبولة أو مردودة بالنيات. وبعدين قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه. فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين. أول معنى من معاني النية إيه؟ هو تمييز العبادات بعضها عن بعض. يعني مثلا أنت داخل دلوقتي تغتسل وخلاص، يعني إيه، دخلت وبدأت أن أنت إيه تغتسل، فنقول لك تعالى هو ده الغسل ده إيه؟ يقول والله أصلا حرام شوية، فعايز بس إيه يعني أخد دش كده، ماشي. واحد يقول لك لا، ده أنا بغتسل علشان ده غسل الجنابة. طب ايه اللي فرق العمل الاول من العمل الثاني؟ النية. انت قمت عشان تصلي ركعتين، طيب الركعتين دول ايه؟ ايه اللي هيميز هي دي ركعتين، هي دي سنة الفجر، ولا دي مثلا ده الفرض، ولا دي مثلا ركعتين استخارة، ولا دي تحية المسجد؟ ايه اللي هيميز العبادة؟ النية. فقالوا النية بتطلق على تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات. يعني أنت مثلا بتصوم، شرعت فيه نويت الصيام بكرة مثلا، طيب ده صيام إيه؟ يقول مثلا ده صيام سنة. واحد تاني يقول لك لا، ده أنا بصوم قضاء، وهكذا. أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف. يبقى فهمنا المعنى الأول للنية. طيب المعنى الثاني، دي بقى اللي هي إيه النية اللي احنا كنا بنتكلم عنها عند أهل السلوك، عند علماء التزكية، لما تلاقيه بيتكلم عن النية هو مش بيتكلم عن النية الفقهية اللي هي بين العبادات، لا، ده بيتكلم عن الإخلاص، عن التجرد، إنه يكون بيعمل عمل ده لله مش عشان الناس. الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده أم غيره، أم الله وغيره، يعني في شرك في النية. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين، وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله جل جلاله بغير لفظ النية من الألفاظ المقاربة له. أما ما ورد في السنة وكلام السلف فكثير جدا، كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها، في رواية إلا أجرت عليه. طب فين هنا الإخلاص؟ فين النية في الحديث ده؟ إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، في امرأة يعني في فم امرأتك. طب ما هي هيقول هنا ايه؟ ايوه احسنت. واحد يقول طب ما ده الاكل اللي انا بأكله لزوجتي ده، وانا برفع الاكل علشان هي تاكل، اكلها في فمها، ده شيء ايه يعني، في متعة، وفي ده شيء من الامور المباحات الدنيا، وفيها لذة، وفي نوع من التحبب والتلطف، ده انا اخد عليه حسنات يعني، وانا باكل زوجتي اخد حسنات. فشوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ان النية تخلي العمل ده الانسان يثاب عليه. انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، بشرط ايه؟ إنه يكون بيعملها لله إلا أثبت عليها. العلماء قالوا، في الإمام النووي قال في شرح الحديث كلام جميل، قال إيه؟ قال في رواية ولست، قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال إيه؟ فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير، وفيه أن الأعمال بالنيات، وأنه إنما يثاب على عمله بنيته، وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله: حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. شوف بقى بيقول الإمام النووي بيقول إيه: لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة، وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، يعني في مشاعر كده وبيأكلها فده الإنسان ياخد عليه حسنات، ده هو بيتلذذ بيتمتع. فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة. فاهمينه عايز يقول إيه؟ يقول ده يعني واحد بيهزر مع زوجته بيلعب معاها، ده شيء يعني هو كده كأنه إيه، بيعمل عمل من أعمال الدنيا، إيه علاقة ده بالطاعة وبالآخرة وبالثواب؟ قال: فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة. ومع هذا فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك، حصل له الأجر بذلك. فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله. شوف يا جماعة قد إيه ديننا جميل، يعني إنسان يتمتع يأكل ويشرب ويستمتع ويتلطف مع أهله، وفي الآخر إيه؟ إذا قصد وجه الله عز وجل يثاب. ماشي؟ قال: ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة، يعني الأصل إن الشيء ده حاجة مباحة من المباحات، الأكل والشرب والنوم، قال: وقصد بالمباح ده يعني وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه، وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله. يعني انت كل يوم بتاكل، بسم الله، يعني انا بشرب دلوقتي ايه، كوبايه الشاي الاخضر بالعسل، لو انا ايه بشربها كده عادي عشان بس اظبط مزاجي شويه، ده غير ان انا بشربها علشان صوتي يبقى اعرف ان انا اتكلم في الدرس عشان صوتي رايح مثلا. يعني انت هنا بتحتسب العمل المباح ده ان هو يكون طاعه لله سبحانه وتعالى، فتاخد حسنات وانت بتشرب الشاي، تاخد حسنات وانت داخل تنام، تاخد حسنات وانت بتاكل، تاخد حسنات وانت رايح الجيم وانت بتتمشى. فيبقى النية دي تخلي بإذن الله العمل اللي هو كان عادة الإنسان ياخد عليه حسنات. فوانت خلاص انت بقى بتاكل تاخد حسنات عشان واخد نية تتقوى، وانت بتتمشى تاخد حسنات انت بتقوي نفسك، وانت بتروح الجيم وبتلعب رياضة وبتتمرن تقوي الجسم ده علشان تقدر ان انت تصلي بشكل احسن، تقدر ان انت تكون اقوى في طاعة الله سبحانه وتعالى، كل ده الانسان يثاب عليه. حتى النوم، قال: والنوم للاستراحة ليقوم الى العبادة نشيطا، والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام وليقضي حقها يحصل ولدا صالحا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فهمنا المعنى ده يا شباب؟ فده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. هو هنا في الكتاب عاملها بالتشديد، وده غلط، في امرأتك ده غلط. قال: وعن زبيد اليامي قال: إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه قال: إنوي في كل شيء حتى خروجك حتى خروجك إلى الكناسة، والكناسة اللي هو مكان موضع إلقاء القمامة، تاخد نية تحتسب في ده. وقال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. يعني انت ماشي في الشارع لقيت مثلا إزازة مكسورة مثلا، فتقوم انت شايلها حاططها في جنب وتحتسب. شوف في الحديث الرجل اللي شاف غصن شوك وشاله، بس في رواية قال لا يؤذي المسلمين. شوف في النية دي هو بس بيحتسب ان الغصن الشوك ده الناس لا تتأذى به. قال: فشكر الله له فغفر له. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. واحد بيحج بيجاهد، ده عمل كبير ولا مش كبير؟ عمل كبير، من أكبر أعمال الدين، ومع ذلك هو بيجاهد رياء، بيحج علشان يقولوا مثلا حج فلان، مش عشان يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، لا هو بيعمل كده عشان الناس. فده عمل كبير، لكن النية صغرت العمل ده، بل الإنسان يعاقب عليه إذا كان لغير الله. وقال الفضيل في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.